الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال: المسألة الثالثة في وقوع العدم وكيفية وقوعه. في الدرس السابق قد أثبتنا إمكان وقوع العدم، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وفي هذا الدرس سنثبت أولا أن العدم واقع لا محالة، وسنثبت أيضا كيفية وقوع العدم. ولكن قبل أن نتعرض لوقوع العدم، نذكر إشكالا قد ذكره بعض الأخوة في نهاية الدرس السابق، وهذا الإشكال وارد لا محالة، وكانوا أغلب الإخوان كانوا طالعين، فقلت له إن شاء الله الجواب عنه يكون في الدرس. هلا الأخ اللي ذكر الإشكال مش موجود، كنا عم ندرس كفاية عند أحد الأساتذة. هلا كنا أربع طلاب، في إشكال تقريبا بده درس كامل وجوابه بده درس كامل. هلا اللي يحضروا على الإشكال طالبين، وغاب طالبين وقت ذكر الإشكال، اللي إجوا على حل الإشكال اثنان اللي ما كانوش حاضرين بالإشكال، واثنان اللي كانوا حاضرين بالإشكال غابوا. الأخ اللي ذكر الإشكال، نحن شو ثبتنا بالدرس السابق؟ ثبتنا بأن عدم العالم ممكن ذاتا. ليش؟ لأنه الدليل، عليكم السلام ورحمة الله، الدليل الذي ذكره المصنف وذكره الشارح غاية ما يثبت الإمكان الذاتي للعدم، لأننا قلنا في بيان الدليل أن العالم ممكن، وبما أنه ممكن فيمكن له الوجود ويمكن له العدم، فيثبت أن هذا الممكن العدم ممكن له، ولكن هذا الإمكان ليس إمكانا وقوعيا، وإنما هو إمكان ذاتي، ولا تلازم بين تحقق الإمكان الذاتي والإمكان الوقوعي. بدليل فعل القبيح ممكن ذاتا لله سبحانه وتعالى وغير ممكن، ممكن يمكنه أن يفعل القبيح ويمكنه أن لا يفعل، ولكن ممكن وقوعا أو ليس ممكن وقوعا؟ ليس ممكن وقوعا، لما تقدم معنا من أدلة. فإذا الدليل الذي ذكره المصنف وأقره الشارح عليه غاية ما يثبت إمكان العدم ذاتا، مع أن كلامنا وين يا إخوان؟ نحن مش في إثبات العدم ذاتا، وإنما في إثبات العدم وقوعا. ليش في إثبات العدم وقوعا؟ حتى نستدل على أنه واقع أو غير واقع. ولا يكفينا أن نثبت الإمكان الذاتي للعدم. الجواب عن ذلك، نقول حتما وقطعا بأنه يوجد تلازم بين الإمكان الذاتي والإمكان الوقوعي. بس تثبت إمكان شيء ذاتا، حتما وقطعا في تلازم بين الإمكان الذاتي والإمكان الوقوعي، إلا إذا قام الدليل على استحالة الإمكان الوقوعي. وبما أنه هنا ثبت معنى الإمكان الذاتي، والله ما ثبت، ثبت فيثبت الإمكان الوقوعي ما لم يقم دليل على استحالة الإمكان الوقوعي. وما ذكر من أدلة، نحن نفيناها والله ما نفيناها، ما ذكر من أدلة على استحالة الإمكان الوقوعي نفيناها والله ما نفيناها، نفيناها. فتبقى هذه الملازمة قائمة بين الإمكان الذاتي والإمكان الوقوعي. يعني نحن مثلا في فعل القبيح قلنا بأنه ممكن ذاتا لله سبحانه وتعالى، لو لم يقم عندنا دليل على استحالة الإمكان الوقوعي لالتزمنا بالإمكان الذاتي. ولكن بما أنه قام الدليل القطعي على استحالة عدم الإمكان، على استحالة القبيح، على استحالة الإمكان الوقوعي لفعل القبيح، لأجل هذا الدليل قلنا بعدم الإمكان الوقوعي. فإذا التلازم قائم بين الإمكان الذاتي والإمكان الوقوعي ما لم يقم دليل على استحالة الإمكان الوقوعي، وهذا واضح. نشرع في بحثنا. فإذا ثبت معنى أن عدم العالم ممكن ذاتا وممكن وقوعا، هذا على مستوى الثبوت. أما على مستوى الإثبات، هل يوجد دليل على أن عدم العالم يقع أو لا يوجد هذا الدليل؟ المصنف يقول ما شاء الله عندنا أدلة كثيرة، ولكن هذه الأدلة كلها أدلة نقلية. الدليل الأول هو الإجماع، إجماع جميع المسلمين، أو كما قلنا سابقا إجماع جميع المليين، على أن العدم واقع. ومن خالف في ذلك قد أبطلنا حجته ودليله. يبقى ما هو الدليل الإثباتي على أن العدم سيقع؟ الآية الأولى قوله تعالى هو الأول والآخر. كيفية الاستدلال بهذه الآية المباركة هو أن ظاهر هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى كان ولا شيء معه، هذا معنى الأول، يعني سابق وجوده سابق على وجود الأشياء. ومعنى الآخر أنه سيبقى ولا شيء معه، فمعنى ذلك أن الأشياء التي ستوجد، معنى ذلك أنها ستنعدم أو لا تنعدم؟ ستنعدم، وإلا لو لم تنعدم لكان معه شيء، فلا يصدق هو الأول والآخر. ولذلك ورد في كثير من الأدعية، في كثير من روايات أهل البيت، وخاصة مثلا في الدعاء الذي يذكر في ليالي القدر: يا ذا الذي كان قبل كل شيء ثم يبقى ويفنى كل شيء، يبقى ويفنى كل شيء. وهذه بالدل على أن كل ما سوى الله سبحانه وتعالى سيفنى، هذا إخبار عن وقوع الفناء، إخبار عن وقوع الهلاك، إخبار عن وقوع العدم. الآية الثانية كل شيء هالك، كل شيء هالك إلا وجهه. هون يا إخوة كل شيء يصدق على كل ما عدا الله سبحانه وتعالى، والعالم يشمله ما عدا الله سبحانه وتعالى، فتشمله الآية وأنه هالك إلا وجه الله الكريم. هذه واضحة الدلالة على المراد. أيضا قوله تعالى كل من عليها فان، هذه بتدل على أن كل من على الأرض فان. ولا يشكل أحد بأن هذه غاية ما يدل على أن ما على الأرض فان، والعالم أعم مما على الأرض. نقول لأنه فان باعتبار أنه ممكن، والعلة تعمم وتخصص. وبما أن سوى الله سبحانه وتعالى ممكن فيكون أيضا فان، كما كان ما على وجه الأرض فان. فإذا هذه الآيات المباركة تدل بشكل واضح وصريح على وقوع العدم بالنسبة إلى العالم. ومن هنا يأتي هذا السؤال، كيف يقع العدم بالنسبة إلى هذا العالم؟ قلنا في الدرس السابق أنه يوجد ثلاثة نظريات. النظرية الأولى هي للإمامية، والنظرية الثانية هي للمعتزلة، والنظرية الثالثة هي للأشاعرة. أما نظرية الإمامية فتقول أن وقوع العدم يحصل مباشرة من الله سبحانه وتعالى، كما أن الخلق باختيار من الله سبحانه وتعالى، فإعدام المخلوق يكون مباشرة هو فعل الله سبحانه وتعالى. في مقابل هذه النظرية يوجد نظرية للمعتزلة، قل لا، الله سبحانه وتعالى لا يفعل العدم مباشرة، وإنما يخلق موجودا، هذا الموجود هو ضد العالم. وبما أن الضدين لا يجتمعان، فمن وجود الضد ينعدم الضد الآخر وهو العالم. أما ما هو هذا الضد، ما هو حقيقة هذا الضد، هذا يأتي معنا إن شاء الله، بس خذوا هلأ رؤوس أقلام لهذا المطلب. النظرية الثالثة شو كانت يا أخوي، بعدكم من الذكرين والله نسيته، أن يكون بإعدام شرطه، لأن المعلول لا ينوجد إلا إذا وجدت علته التامة، إلا إذا وجدت علته التامة. والعلة التامة مؤلفة من أجزاء، من بين هذه الأجزاء هو الشرط. فإذا فقد الشرط تنعدم العلة التامة أو لا تنعدم؟ تنعدم العلة التامة. وإذا انعدمت العلة التامة بطبيعة الحال المعدوم سينعدم، المعلول سينعدم أو لا ينعدم؟ ينعدم. التفتوا يا أخوان، نقول وجود العلة التامة يتحقق بوجود جميع أجزاء العلة التامة، اللي هي عبارة عن المقتضي، وعبارة عن الشرط، وعبارة عن عدم المانع. أما زوال وانعدام العلة التامة يكفي بزوال أحد هذه الأجزاء الثلاثة. ومن جملة أجزاء العلة التامة هو الشرط، فإذا انعدم الشرط ينعدم العالم، لأن انعدام العلة التامة يؤدي إلى انعدام المعلول الذي هو العالم. فإذا عندنا ثلاث نظريات. النظرية الأولى هي للشيعة بيناها، النظرية الثانية للمعتزلة، والنظرية الثالثة هي للأشاعرة. إذا عرفنا ذلك نقول نظرية الإمامية أن الله سبحانه وتعالى يعدم العالم كما أنه يوجد العالم. كيف أن الله سبحانه وتعالى مباشرة هو الذي أوجد العالم فهو مباشرة يعدم العالم. وما تقدم معنا من أن فعل العدم محال، هذا أجبنا عنه. شو أجبنا عنه يا إخوين؟ أنه هذا ليس من باب فعل العدم، وإنه من باب إعدام الموجود، وإعدام الموجود هو أمر وجوده أو عدمه. وقلنا بأنه هذا يثبت بالوجدان، كل إنسان عنده عقل عنده وجدان سليم يرى بأن هناك فرق واضح بين فعل العدم وبين إعدام الموجود. طيب إذا كان الله سبحانه وتعالى هو الذي يعدم هذا العالم، فهنا يأتي عندنا إشكال عويص يا إخوان. التفتوا إلى هذا الإشكال، هذا الإشكال حير الفلاسفة وحير المتكلمون. من جهة تذكرون أدلة وآيات قرآنية على أن هذا العالم سيعدم أو لا سيعدم، ومن جهة ثانية تلتزمون بأن إعادة المعدوم محال أو ممكن؟ محال. ومن جهة ثالثة تقولون بالمعاد. كيف تجمعون بين هذه المقدمات الثلاثة؟ ما معنى المعاد يا أخوين؟ هو إعادة الشيء، أو بعبارة ثانية هي إعادة المعدوم. طيب تقولون بأن العالم يعدم، وتقولون بأن إعادة المعدوم بعينه مستحيلة، وتقولون بالمعاد الذي هو إعادة للمعدوم، فيلزم أن يكون المعاد مستحيل أيضا. فكيف تلتزمون بهذه المقدمات الثلاثة المسلمة؟ وهل هذا إلا جمع بين النقيضين؟ واضح الإشكال ولا غير واضح؟ فأنتوا أمام، أنتوا أمام خيارين: إما أن تقولوا بأنه فيش عندنا معاد، هذه مشكلة. قلنا بأن المعاد من الأمور المتفق عليها بين جميع المليين، وهي مستفادة بشكل واضح من الشرع في الإسلام من القرآن الكريم الروايات، بل قلنا بأنه يوجد عليها دليل عقلي، وهذا ببداية البحث نحن ذكرناه بشكل مفصل، هذا لا يمكن رفع اليد عنها. أو تقولون لا، لأنه ما في عندنا إعدام للشيء. وهذا ماذا يخالفه يا أخوان؟ يخالفه صريح القرآن الكريم. ذكرنا آيات قرآنية واضحة وصريحة على أن ما سوى الله سبحانه وتعالى يعدم أو يبقى يعدم. أو تقولون بجواز إعادة المعدوم بعينه، وهذا ماذا يلزم منه يا أخوان؟ يلزم منه إنقاذ المعاد ولو بطريق غير مباشر، لأنه إذا الله سبحانه قلنا ما هو الغرض، ما هو الغاية من المعاد، ما هو الغاية من المعاد؟ هو حصد ما يزرعه الإنسان في عالم الدنيا، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. فإذا المعاد هو جمع الناس يوم القيامة لأجل الحساب على ما فعلوه في عالم الدنيا، فإما أن يكون مصيره إلى الجنان أو يكون مصيره إلى النيران. فبهذا الشخص إذا أعدم ثم بعث من جديد، إذا الشخص ليس نفس الشخص الذي كان في عالم الدنيا، وإنما هو مثيل له، لأن الفرض أنه انتهى لم يبق منه أي أثر ولا ذرة من ذراته التي كانت موجودة فيه في عالم الدنيا، تحول إلى بطلان محض. إذا تحول إلى بطلان محض والله خلق، فيكون هذا خلق ابتدائي، غايتها أنه هذا الخلق مثيل إلى الخلق الذي كان موجود في عالم الدنيا، شبيه به وليس نفسه ولا عينه. فمن عصى في عالم الدنيا لا يعاقب يوم القيامة، ومن يعاقب يوم القيامة لم يعص الله سبحانه وتعالى في عالم الدنيا. هذه المشكلة اللي طرحوها يا إخوان، لمطروحة بين المتكلمين والفلاسفة، ولكن نحن حتى نحل هالقصة كلياتها هلأ بسريعا، وهي مش داخل بمحل كلامنا، نحن عندنا قوام الإنسان ليس ببدنه يا إخوان، قوام الإنسان بنفسه. عندما تقول هذا إنسان، مش بشكله، وإلا لو استطاع العلم الحديث أن يغير كل الأجزاء الموجودة في هذا الإنسان، يعني يبطل الإنسان؟ ما بيبطل الإنسان، لأن إنسانية هذا الشخص، هوية هذا الشخص موجودة أو غير موجودة، لا شك ولا ريب أنها موجودة. وإذا كانت موجودة فالنفس يا أخوان هي التي تعاقب، هي التي تثاب. أما البدن هو بس مجرد واسطة لوصول النفع أو العقاب إلى هذه النفس. وإلا العلم الحديث شو أثبت يا أخوين؟ بأنه خلايا الإنسان دائما في حالة شو؟ في حالة تبدل وتغير، يعني بيوصل الإنسان لمرحلة كل خلاياه قد تبدلت، يعني فينا نقول إنه هذا إنسان آخر. طالما أن النفس موجودة، طالما أن النفس لم تعدم، فالإنسان باقٍ. وإذا كان الأمر كذلك فهذه النفس بإجماع الجميع هذه لا تعدم، وإنما تنتقل إلى الله سبحانه وتعالى. واضح إن شاء الله. هذا كجواب مبدأ حتى ما تبقى الشبهة عالقة بأذهانكم. فإذا نرجع لأصل الإشكال، إنه عندنا مشكلة إذا قلنا بوقوع العدم على العالم. ما هي هذه المشكلة؟ أنه عندنا ثلاث مقدمات لا يمكننا أن نتنازل عن أي منها. المقدمة الأولى أنه ثبت من خلال القرآن الكريم أن العالم سيعدم. اثنين، ثبت عند الفلاسفة ومن جملتهم العلامة ومن جملتهم المصنف أنه يستحيل إعادة المعدوم بعينه. ثلاثة، سيثبت معنا من خلال الدليل والبرهان أن المعادة واقع، فلا يمكننا أن نحافظ وأن نجمع بين هذه المقدمات الثلاثة. فما هو الطريق للحفاظ على هذه المقدمات الثلاثة؟ الشيخ يعني المصنف والشارح قالوا من أول الآيات القرآنية، لأنه كل آية قرآنية إذا كان ظاهرها يخالف مقدمة عقلية لابد أن يؤول هذا الظاهر بحيث ينسجم مع المقدمة العقلية. فعندما تقول يد الله فوق أيديهم، شو ظاهرها؟ ظاهرها ليه؟ جارحة. ولكن تحملها على الجارحة؟ ليش ما بتحملها على الجارحة؟ لأنه ثبت بالدليل العقلي أن الله سبحانه وتعالى لا جارحة له، فبتحملها على القوة، بتحملها على السلطان، بتحملها على معنى لا ينافي الدليل العقلي. هنا نقول عشو نحمل هذه الآيات الكريمة؟ نقول نحملها على أحد محملين، إما أن هذه الآية الكريمة تتحدث عن وقوع العدم في العالم. عشو بنحملها؟ ما بنحملها على البطلان. معنى العدم، ظاهر معنى العدم شو يا أخوي؟ هو البطلان، بحيث لا يبقى من الموجود شيء، يعدم يتبخر بعد لا يبقى منه شيء. وعندنا معنى آخر للعدم وهو تفريق الأجزاء. الإنسان، ما معنى أن الإنسان يعدم؟ يتحول إلى عظام، يتحول إلى رميم، هذا معنى العدم. فلا تحمل على العدم المحض، وإنما تحمل على تفريق الأجزاء التي كانت قبل العدم. أو لا، نحملها على معنى آخر أصلا، ليست هذه الآيات القرآنية في مقام إثبات وقوع العدم أو عدم وقوعه، وإنما عم تتحدث عن حقيقة وجود ما سوى الله سبحانه وتعالى في مقابل وجود الله سبحانه وتعالى، حيث أن ما سوى الله سبحانه وتعالى ممكن أو واجب؟ ممكن. وإذا كان ممكن فيمكن للعقل أن يلاحظه بلحاظه، أن يلاحظه بلحاظ ذاته، وأن يلاحظه بلحاظ علته. فإذا لاحظنا الممكن بلحاظ ذاته، هو أمر موجود، أمر وجودي ولا أمر عدمي؟ إذا لاحظناه بذاته هو أمر وجودي ولا أمر عدمي؟ الممكن، إذا لاحظنا اقتصرنا النظر على ذات الممكن بغض النظر عن علته، هذا الممكن أمر وجودي ولا أمر عدمي؟ أمر عدمي، لأن الممكن في ذاته لا يقبل الوجود، لأن لا الوجود ضروري له ولا العدم ضروري له. فإذا لاحظناه في ذاته هو عين الفقر، عين الحاجة، عين البطلان. إذا لاحظناه بالإضافة إلى علته يكون موجود، فوجوده من المستمد يا أخوين، من وجود من ذاته أو من غيره؟ من غيره. أنا الفقير في غناي، فكيف لا أكون فقيرا في فقري؟ إذا المعلول يا إخوان قطعنا الرابط بينه وبين علته، فهو بطلان محض. وخاصة أننا نؤمن أن المعلول كما أنه يحتاج في أصل وجوده إلى العلة، يحتاج في استمرارية وجوده إلى العلة، فوجوده وجود رابط، وجود متقوم بعلته. فإذا قطعنا النظر عن علته وصرفنا النظر إلى خصوص ذاته وذاتياه، فهو بطلان محض يا أخوين، هو هلاك محض في قبال وجود الله سبحانه وتعالى، لأن وجوده من ذاته ومن صميمه، ولذلك نعبر عنه بواجب الوجود. فإذا عندنا احتمالين، إما نحمل على هذا الاحتمال، وأصلا مش متعرضة أنه العدم سيقع أو لا يقع، إنما متعرضة هذه الآيات الكريمة لبيان حقيقة الممكن في مقابل حقيقة وجود الله سبحانه وتعالى، أو لا، نحملها على المعنى الثاني، معنى البطلان، معنى الفناء، معنى العدم هو تفريق الأجزاء وليس إبطالها بحيث لا يبقى منها شيء. بتقلي ما هو الشاهد على الاحتمال الأول؟ شو الاحتمال الأول؟ أن معنى العدم هو تفريق الأجزاء. شاهد الأول، شاهد الأول قوله تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. فإذا ما معنى يا إخوان الإعدام؟ بمعنى صيرورتها عظام، والله أقرهم على ذلك أو لم يقرهم على ذلك؟ أقرهم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. هذا الشاهد الأول. فإذا معنى العدم هو تفريق الأجزاء، سيرورتها عظاما أو سيرورتها رميم، مهم مهم أن الذرات تبقى. اثنين، قوله تعالى بلا قادرين، الآية بلا قادرين على، أيحسب الإنسان مش هيك أولا، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظاما بلا قادرين على أن نسوي بنانه. فإذا قبل الإحياء ليوم القيامة كان عندنا عدم مطلق ولا كان عندنا عظام؟ كان عندنا عظام. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظاما بلى قادرين على أن نسوي بنانا؟ لأن المعنى العدم يا أخوان هي الحالة التي تكون قبل البعث والنشر. ما هي الحالة بهذه الآية؟ ما يستفاد من هذه الآية؟ أنه كان في عندنا عدم مطلق، كان في عندنا بطلان مطلق، كان عندنا عظام. هذه بتدل على أن العدم بمعنى تفريط العظام. الأمر الثالث، قول النبي إبراهيم عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام، قوله ربي أرني كيف تحيي الموتى. كيف تحيي الموتى في عالم الدنيا والله لأجل الحساب؟ فيش عندنا أحياء الموتى في عالم الدنيا إلا بناء على شو؟ بناء على أن الله سبحانه، وهذه النظرية موجودة هلا في الإسلام وموجودة عند الشيعة، يعني أغلب المسلمين هي ثابتة 100%، مش إنه عم ننكرها. بس عادة إحياء الموتى متى يكون؟ يكون لأجل الحساب. نعم نعم، يقول له أرني كيف تحيي الموتى، مش عن معجزة. قال له أولم تؤمن؟ قال له بلى ولكن ليطمئن قلبي. مسألة مش مسألة معجزة أو عدم معجزة، عم يسألها لنفسه مش عم يسألها لغيره. قال له أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فشو قال له الله سبحانه وتعالى؟ قال له خذ أربعة من الطير فصرهن إليك واجعل على كل جبل جزءا منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك أحسن. فهدي عشو بالدل يا أخوين على أن الأحياء الموتى متى يكون؟ بعد أن تتفرق هذه الأجزاء. وإلا لو كان إحياء الموتى يكون مسبوقا بالعدم لكان قال له اعمل لهم هكذا بين عدمه وفرجي كيف بتحييهم. واضح؟ قال له خذ أربع طيور قطعهم واخلط الأجزاء ببعضها وشوف كيف بجمع هذه الأجزاء لكل طير. بعد أن تكتمل هذه الطيور أنفخ فيها الروح فتصبح مخلوقا حيا. وهذه بتدل على أنه طريقة إحياء الموتى لأجل البعث لأجل الحساب تكون بهالكيفية. بعد أن تتفرق الأجزاء الله سبحانه وتعالى قادر على جمعها وإحيائها. فهذه شواهد ثلاثة تعتبر قرينة على أن المراد من الإعدام ليس هو الإعدام المطلق بحيث لا يبقى من الموجود شيء، وإنما المراد بمعنى تفريق الأجزاء. وهذا يا أخوي حتى بعرفنا هيك بيستعملوه، تقول شيء انتهى. شيء يعني انتهى؟ يعني الأثر أو الثمرة المترتبة عليه بعد لا تترتب عليه. ولذلك بيقولوا فلان أعدموه، أو مثلا صار في مرض بالطيور إجوا أعدموا كل الطيور. شيء يعني أعدموا كل الطيور؟ يعني قتلوها. الأثر اللي كان مترتب عليها، الثمرة اللي كان مترتب عليها هي طيب انتهت. أو بتقول والله عمل واحد حادث وراحت سيارة، شو ما بعد موجودة هي إنه البعض لا يمكنه أن يستفيد منها كما يستفاد من السيارة. نعم ببيع حديد، ببيع شرايط نحاس، بس طبع سيارة يعني.
لكن هل الحقائق يعني ناس من أقوال الناس أو العرف أو
نحن ذكرنا ذكرنا هذا الدليل شيخنا، نحن عم نجيب شواهد، وبعض الأحيان قد يكون شاهد من هذه الشواهد ما بي يعطي المطلوب، بس أنت لما بتجمع شواهد من كل الاتجاهات تحصل لك قطع، ولا كيف بت شو اسمه كيف الخبر المتواتر يفيد القطع شيخ؟ منه الخبر المتواتر عبارة عن رواية ضعيفة. فإذا نحن نظرنا إلى رواية من هذه الروايات حتما لا تفيد القطع ولا تفيد حتى بعض الأحيان الضال، قد تفيد الاحتمال، ولكن جمع شواهد وقراء من هون وهذا قد يكون من أقوى الأدلة على إثبات أمر ما، لأنه دليل واحد قد يكون شو قد يخدش فيه. فإذا خدش فيه انتهى هذا الدليل، وإذا انتهى هذا الدليل انتهت النتيجة. بس لما نجيب قراء وشواهد، ولذلك أقوى دليل عندنا نحن على الصدور شو هو؟ وتجميع القرائن والشواهد، إنها رواية صادرة من المعصوم. لذلك قال المسألة الثالثة في وقوع العدم وكيفيته. قال والسمع دل عليه، يعني دل على وقوع العدم. أقول يدل على وقوع العدم السمع، وهو قوله تعالى هو الأول والآخر، وقوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، وقوله تعالى كل من عليها فان. وقد وقع الإجماع على الفناء، وإنما الخلاف في كيفيته على ما يأتي. قال ويتأول في المكلف بالتفريق كما في قصة إبراهيم عليه السلام. المحققون هون بده يشرح بأنه عندنا مشكلة عويصة إذا التزمنا بمقدمات ثلاثة: العدم واقع، يستحيل إعادة المعدوم بعينه، ثلاثة البرهان والدليل على وجوب البعث، على وجوب المعاد. تلتزم بثلاث هذه المقدمات، هذا فيه جمع بين التناقض.
إذا قلنا أن العالم قديم فلما لا يصح للفناء.
نعم.
إذا قلنا العالم قديم لا يصح للفناء.
قديم ذاتي والله قديم زمان. كيف لا يصح؟ ما عم تقول قديم زمان، معنى قديم زماني يعني ممكن أو غير ممكن، بس تقول ممكن يعني هم قابل للوجود وهم قابل للعدم. نعم بيكون قابل للعدم بالإمكان الذاتي، والإمكان الذاتي لا يلازم الإمكان الوقوعي كما أشكل بعض الإخوة، لكن نحن أجبنا شيخنا أجبنا عن الإشكال اللي تفضلته فيه. فشوف ال قال المحققون على امتناع إعادة المعدوم، هذه مقدمة، وسيأتي البرهان على وجوب المعاد، هي مقدمة ثانية. وها هنا قد بيّن أنه تعالى يعدم العالم، وذلك ظاهر المناقضة. فبيّن المصنف مراده من الإعدام. قال أما في غير المكلفين وهم من لا يجب إعادته فلا اعتبار به، لأن والإشكال على أنه يستحيل إعادة المعدوم بعينه، لأن الله بده يحشرهم يوم القيامة. أما غير اللي بده يحشرهم يوم القيامة حتى لو أعدهم في بعض لا يعيدوا يوم القيامة، والله لا يعيدوا لا يعيدوا، ولكن نحن قلنا بأنه كل هذا مبني يا إخوان على أنه شو مبني على أنه حقيقة الإنسان ببدنه، أنه حقيقة الإنسان لا شك ولا ريب بنفسه وليس ببدنه، وهذه النفس لا تعدم. ولذلك نحن عندنا الموت هو بطلان يا إخوين، أو انتقال من عالم أدنى إلى عالم أرقى، عالم المثال وبعده عالم الآخرة، هذا حتما وشك لا شك ولا ريب بأنه أرقى من عالم المادة وعالم الدنيا. قال وذلك ظاهر المناقضة. طيب أما في غير المكلفين وهم من لا يجب إعادته مثل السماوات وأرض وبحار وأنوار وحيوانات بناء على أن الحيوانات أيضا لا تحشر، هذا بحث تقدم معنا، فجاز إعدامه بالكلية ولا يعاد. وأما المكلف الذي يجب إعادته فقد تأول المصنف رحمه الله معنى إعدامه بتفريط أجزائه ولا امتناع في ذلك، أنه هذه الأجزاء بعض أجزاء لهذا الموجود اللي كان موجود، غايت أنه هذه الأجزاء تفرقت فالله قادر على جمعها، والله غير قادر، بلى قادرين على أن نسوي بنانا، قادرين على أن نسوي بنانا، هذه كنية عن شو؟ قادرين على أن نرجعه كما كان. ولكن ليش ذكر البنان بالخصوص؟ باعتبار أنه اللي قادر على إرجاع البنان كما كان، بصمة وما بصمة وهالأمور الدقيقة الموجودة في البنان، فقادر على أن يأتي بغيره بطريق أو لا. قال وأما المكلف الذي يجب إعادته فقد تأول المصنف رحمه الله معنى إعدامه بتفريق أجزاء ولا امتناع في ذلك، فإن المكلف بعد تفريق أجزائه يصدق عليه أنه هالك بمعنى أنه غير منتفع به، يعني الثمرة الفائدة التي كانت مترتبة بطلت، وهذا قلنا حتى بالعرف بيستعملوها، هي الكباية إذا أنا هلأ ضربتها بالأرض اللي دش ليش روحت للكباية أو ليش أعدمت للكباية؟ ليش؟ لأنه معش كباية، صارت إزاز متناثرة بعد كباية، يعني إذا قلت لك اشرب ماي فيك تصب فيها وتشرب فيها ماي، ما فيك، كل الموجودات هكا يا أخوان. قولوا فلان مية، مشلول فلان مية، هو مش مية، بس ليش شبهه بأنه مية؟ أصلا مش قادر يحرك حاله، لأن الفائدة المرجوة من الحي لا تترتب عليه، فبيقولوا هذا حكمه حكم الميت، فكيف إذا مات عن جد حقيقة؟
لما لم يبقى منه شيء كثيرا،
هو هذا الكلام، أنه لا يبقى منه شيء، وهذا الكلام كله عم نقول تفريق الأجزاء بمعنى أنه يبقى منه شيء، نحن عم نهرب من أنه لا يبقى منه شيء، بمعنى أنه غير منتفع به، أو يقال أنه هالك بالنظر إلى ذاته. هذا الاحتمال الثاني اللي ذكرناه، هذا احتمال قد تقوله بعيد، قد تقوله الاحتمال الثاني بعد، بس الاحتمال الأول قريب، ونحن ذكرنا عدة شواهد عليه. أو يقال إنه هالك بالنظر إلى ذاته، إنه كل موجود ممكن إما تنظر بالنظر إلى ذاته أو تنظر بالنظر إلى علته، هو موجود بالنظر إلى علته. وهذا يا أخوان إذا تبنينا هذا الرأي، هو هذا الرأي بذاته صحيح، بذاته هذا الرأي صحيح، ولكن الكلام إنه الآيات عم تشير له أو مش عم تشير له هذا مطلب آخر. هذا الرأي يا أخوان يمكن أن نحل فيه كثير من الإشكاليات، يعني مثلا ملك الموت الآيات القرآنية مرة تنسب القبض الروح إلى ملك من الملائكة، ومرة تنسبه إلى الله سبحانه وتعالى، كيف منحلها؟ أحسن منحلها بهذه المسألة، واضح إن شاء الله، الفاعل بالاستقلال والفاعل بالإذن من الله سبحانه وتعالى. أو مثلا العلم بالغيب، طب كيف الله اختص نفسه بالعلم بالغيب؟ بتقولوا الأئمة يعلمون الغيب، اختص نفسه علم الغيب بالاستقلال، وهذا لا يمنع انه هذا العلم الغيب يطلعه على بعض أوليائه، لا، عالم الغيب والشهادة لا يطلع على غيبه أحد إلا من ارتضى. أو يقال إنه هالك بالنظر إلى ذاته إذا هو ممكن، وكل ممكن فإنه بالنظر إلى ذاته لا يجب له الوجود، يعني ليس الوجوب واجبا له، فلا يوجد إذ لا وجود إلا للواجب بذاته أو بغيره، وحتما هذا الممكن مش واجب بذاته فلا بد أن يكون بغيره، فإذا قطع النظر عن الغير بعد إله وجود ولا ما إله وجود؟ ما إله وجود، يكون عدم محض. فمعنى فمعنى كل شيء هالك يعني كل شيء لولا النظر إلى علته لكان في ذاته بطلان، لكان في ذاته فناء، لكان في ذاته عدم. مطلب حق 100%، ولكن وين الكلام؟ إنه الآيات تشير إلى هذا المطلب أو لا تشير. وكل ممكن فإنه بالنظر إلى ذاته لا يجب له الوجود، فلا يوجد إلا وجود إلا الواجب بذاته أو بغيره، فهو هالك بالنظر إلى ذاته. طيب نرجع إنه الاحتمال الأول شو كان بالنسبة لتفريق الأجزاء؟ فإذا فرق أجزاؤه كان هو العدم، فإذا معنى العدم ليس هو بطلان المحض بحيث لا يبقى منه شيء، وإنما بمعنى تفريق الأجزاء. فإذا أراد الله تعالى إعادته جمع تلك الأجزاء وألفها كما كانت، فذلك هو المعاد. ويدل على هذا التأويل قوله تعالى في سؤال إبراهيم عليه السلام عن كيفية الإحياء للأجزاء في الآخرة، لأنه تعالى لا يحيي الموتى في دار التكليف. ليش قال هنا لا يحيي الموتى في دار التكليف؟ حتى يقول إنه لطلب النبي إبراهيم هو الإحياء بعد الإعدام، فلا بد أن نعرف معنى الإعدام شو هو. فالله شو أمره؟ قال له قطع، يعني فرق الأجزاء، وهذا معنى الإعدام، فيثبت المطلوب. وإلا لو كان الإعدام بمعنى الإعدام المحض بحيث لا يبقى شيء، شو بيقول له؟ بيقول له مثلا اعمل لك حركة تعدم هذه الطيور ثم فرجك بحياة عودة من الأول. قال له لا، فرقها وضعها على الجبال، اخلط الأجزاء بعضها. قال بالنظر الطيب، فإذا سؤال عليه السلام عن كيفية الإحياء للأجزاء في الآخرة، لأنه تعالى لا يحيي الموتى في دار التكليف، وإنما الإحياء يقع في الآخرة. فسأل عليه السلام عن كيفية ذلك الإحياء، وهو يشتمل على السؤال عن جميع المقدمات التي يفعلها الله تعالى حتى يهيئهم ويعدهم لنفخ الروح. فأمره تعالى بأخذ 4 من الطير وتقطيعها وتفريق أجزائها ومزج بعض الأجزاء ببعض ثم يفرقها ويضعها على الجبال ثم يدعوها. فلما دعاها ميز الله تعالى أجزاء كل طير عن الآخر، وجمع أجزاء كل طير وفرقها عن أجزاء الآخر حتى كملت البنية. يعني صار طير ولكن بعد ما بث فيه الروح، ثم بعد ذلك يبث فيه الروح التي كانت عليها أولا، ثم أحياها الله تعالى. ولم يعدم تلك الأجزاء، فلو كان الإحياء يسبقه العدم لأمره بإعدام هذه الطيور إعداما محضا. فكذا في المكلف، هكذا يحصل في المكلف، الله يميته ثم يفرق أجزاءه، فإذا أراد أن يبعثه للحساب يبعثه يوم القيامة فإنه يجمع هذه الأجزاء. هذا ما فهمناه من قوله كما في قصة إبراهيم عليه السلام، فهذا هو كيفية الإعدام، والحمد لله رب العالمين.